بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعون الله نبتدي وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى مع شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وتربية النفس بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانتهى بنا الحديث عند آخر حديث في باب الصبر عن محارم الله، باب الصبر عن محارم الله عز وجل. وبعد أن تحدثنا عن أنواع الصبر وكيفية الصبر وأهمية الصبر عن محارم الله عز وجل، أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث المغيرة ابن شعبة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه فيقال له، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. هذا الحديث في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعبد ربه إلى درجة أن يتأثر الجسد والروح لا تتأثر. وقبل شرح هذا المعنى أيها الكرام، يعني بعض العلماء تعجبوا من إيراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب، فالباب الصبر عن محارم الله عز وجل. وهنا أورد الإمام حديثا في الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهنا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه كان يعبد الله سبحانه وتعالى إلى درجة أن ترم قدماه صلى الله عليه وسلم. وهنا بعض الشراح أشكل عليه إيراد هذا الحديث، وبعضهم قال لعل الإمام رحمه الله تعالى أراد بذلك أن ينبه على نوع آخر من أنواع الصبر بعد أن تحدث أو أورد النصوص في الصبر عن محارم الله عز وجل، فأراد أن يورد أو أن ينبه على نوع آخر وهو الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومما يعني اجتهدت فيه وإن كنت لم أرى فيه سلفا في هذا، لكن يعني ما ويعني أحسب أنني وفقت إليه بتوفيق الله سبحانه وتعالى وأراه يعني مناسبا لهذا المقام، هو أن الإمام البخاري عليه رحمة الله لم يرد أن ينبه على نوع آخر فقط، وإنما عليه رحمة الله تعالى أراد أن يبين طريقة الطريق إلى الصبر عن محارم الله عز وجل. فبعد أن تحدث عن النصوص التي تبين أهمية الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصبر عن محارم الله عز وجل، بين الطريق الذي يؤدي إلى الصبر أو الذي يعين على الصبر عن محارم الله عز وجل. فالصبر عن محارم الله يحتاج إلى استحضار أجر كما في النصوص السابقة، ويحتاج إلى عبادة. فكلما كانت العبادة قوية استطاع الإنسان أن يصبر على محارم الله سبحانه وتعالى. فنبه بأن الإنسان إذا اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوة العبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى وكيفية العبادة من الخشوع والتعظيم والإجلال والإكبار لله سبحانه وتعالى أثناء العبادة، إذا فعل الإنسان ذلك فإن نور العبادة يدخل إلى القلب فيقويه، فيستطيع أن يواجه الفتن بفضل الله سبحانه وتعالى، ويستطيع أن يصبر عن المحارم فلا يقرب من المحارم، لأن العبادة تنكت في القلب نكتة بيضاء. والإنسان إذا أنكر المعصية فقط، وهذا نوع من أنواع العبادة وهو إنكار المنكر بالقلب، فإذا أنكر المعصية وأدام إنكار المعصية فإن القلب ينكت فيه نكت بيضاء، ويصبح هذا القلب أبيض كالصفا كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فكلما قويت العبادة كلما استطاع الإنسان أن يواجه الفتن، نور العبادة كلما دخل إلى القلب ارتقى الإنسان فرأى الحق حقا ورأى الباطل باطلة. ولذلك نص العلماء أن من الأمور التي يجب على المسلم أن يراعيها أثناء كثرة الفتن قوة العبادة، قوة العباد أن يحرص الإنسان على أن يعبد الله سبحانه وتعالى بقوة. ففي زمان الفتنة وكلما كثرت دواعي الفتنة على الإنسان أن يعتصم بعبادة ربه سبحانه وتعالى، وأن ينظر أين هو من العبادة. العبادة هي التي تنجينا من الفتن، العبادة هي التي تجعلنا نرى الحق حقا ونرى الباطل باطلا، العبادة هي التي تعطينا القوة التي نواجه بها الباطل، العبادة هي التي نستجلب بها ولاية الله سبحانه وتعالى والتوفيق من الله جل وعلا. ومن ثم يستطيع الإنسان أن يبتعد عن المعاصي ويصبر عليها ولا يقربها ويستمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك من بركات العبادة والطاعة أن العبادة تهدي إلى عبادة وأن الطاعة تهدي إلى طاعة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالعبادة تهدي إلى عبادة، ونور العبادة يهدي إلى ألوان أخرى من العبادات يتقرب العبد بها إلى ربه سبحانه وتعالى بفضل من الله عز وجل. فعلى الإنسان أن ينظر أين هو من عبادة الله عز وجل، أين هو من امتثال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة. والرسول صلى الله عليه وسلم في عبادته له هدي ظاهر وله هدي باطن. كلما استطاع الإنسان أن يقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما حقق الغاية المقصودة من العبادة، وبالتالي استطاع أن يواجه الفتن وأن يصبر عن المعاصي، بل يرى المعصية قبيحة، لأن نور العبادة إذا دخل إلى القلب يجعل الإنسان يشمئز من المعصية، كما أن أهل الكفر يشمئزون من التوحيد، وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، فكذلك أهل الإيمان وأهل التقى وأهل الطاعة يشمئزون من أحوال العصاة، وإذا رأوا المعصية عرفوا خطورتها وابتعدوا عنها بفضل الله سبحانه وتعالى، وبل يرونها قبيحة، يرون المعصية قبيحة. بل لو وقع فيها المؤمن، كما أشرت لكم قبل ذلك في كلام شيخ الوعاظ الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله، حين قال: لا يتلذذ بالمعصية إلا سكران، لا يتلذذ بالمعصية، الذي لا يصبر عن المعاصي ويقع فيها لا يتلذذ بها إلا إنسان سكران، عقله ليس معه. ما هو الشيء الذي أخذه فأزال عقله وجعله يتلذذ بالمعصية؟ قال: إلا سكران بالغفلة، الغفلة عن الله وعن الحساب وعن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وعن أمور الآخرة، لا يتلذذ بالمعصية إلا سكران بالغفلة. وأهل التقى إذا حضرهم نصيبهم من العصيان حضرهم شيئان ينغصان عليهم ما هم فيه: الشيء الأول العلم بالتحريم، الشيء الثاني خوف العقوبة. فالمؤمن حتى وإن وقع في المعصية لا يتلذذ بها، لأنه يحضره العلم بأنه يفعل شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى، كذلك يخاف من عقوبة الله جل وعلا، لذلك سرعان ما ينتبه ويتوب من قريب ويبدل السيئة بالحسنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا من بركة الطاعة بفضل من الله عز وجل ومنة من الله على أهل العبادة وأهل الطاعة. فمن ثم العبادة تدخل إلى القلب نور يجعله يرى قبح المعصية، يرى قبح المعصية، فإذا ما عرضت عليه وزينها الشيطان له فإنه لا يغتر بتزيين الشيطان ولا بتزيين النفس الأمارة بالسوء، ولكن يقول كما قال أهل الإيمان وكما أرشدنا ربنا أن نقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فيستحضر ذلك فيبتعد عن المعصية ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يقع فيها. فكأن هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري في نهاية هذا الكتاب أو في نهاية هذا الباب، هو الصبر عن محارم الله عز وجل، يبين لنا الطريق إلى الصبر. كأن الإمام يقول: الصبر عن محارم الله له طريق، الطريق لأن تصبر أو تعان على الصبر على عن المعاصي وتبتعد عن المعاصي، هو أن يكون أن تجعل لنفسك حظا قويا من عبادة الله عز وجل، تستن فيه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كما أشرت منذ قليل له هدي ظاهر في العبادة، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وله هدي باطن في العبادة، وهو الخشوع والخضوع والإقبال، يدلنا عليه قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: أرحنا بها يا بلال. فأرشدنا الرسول بهديه صلى الله عليه وسلم القول والفعل والظاهر والباطن، أن العبادة لها هدي ظاهر على الإنسان أن يمتثله ويتبع بهدي النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك فيها حضور قلب، فالإنسان إذا حضر قلبه في العبادة يستريح بالصلاة: أرحنا بها يا بلال. بسبب إيه؟ بسبب الخشوع والإقبال على الله واستحضار أنه يقف أمام ربه سبحانه وتعالى. يعني كأمر جلل حينما نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة، حين نكبر الصلاة ونستحضر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه. وهذا معنى عظيم إذا استحضره الإنسان كلما كبر تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة فريضة كان أو نفلة: إن إذا قام أحدكم يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه. فعندئذ والله يكاد القلب أن يذوب خجلا من الله سبحانه وتعالى، وكذلك حبا للوقوف بين يدي الله عز وجل، ومحبة وإجلالا وتعظيما لله جل وعلا، وخوفا من الله عز وجل. أحاسيس ومشاعر تجتمع على القلب فتجعله يتقلب بين الخوف والمحبة والرجاء، وهو يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى يستحضر عظمة الله وجلال الله سبحانه وتعالى، وهو واقف يصلي بين يدي الله عز وجل. فهنا يعيش الإنسان مع المناجاة والإقبال على الله سبحانه وتعالى وعبادة ربه جل وعلا، فيستكثر من العبادة ويستكثر من القراءة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدمه بسبب طول القيام، لأن أفضل شيء في العبادة وفي قيام الليل وفي الصلاة عموما هو كثرة قراءة القرآن. ولذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال: طول القنوت. أفضل شيء في الصلاة طول القنوت، يعني طول الوقوف بين يدي الله عز وجل في تلاوة القرآن. وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا في القيام كان يصلي بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، يقرأ القرآن ويقبل على الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لن يجد لذة للقيام إلا إذا حفظ قدرا كبيرا من القرآن، وناجى الله سبحانه وتعالى وأقبل على الله بهذا القرآن وبهذا المحفوظ الذي يحفظه من كتاب ربه، يكرره ويعيش معه ويقرأ ثم يقرأ ثم يقرأ. ولذلك كلما ازدادت المراجعة للقرآن وازداد الإتقان بحفظ القرآن، ازداد الإنسان تلذذا بالعبادة، وازداد الإنسان تلذذا بالصلاة، لأنه سينتقل من مرحلة المجاهدة لتذكر الآيات أو الصورة التي يصلي بها إلى مرحلة التلذذ بمعانيها والوقوف بين يدي الله عز وجل. نعم، فرق كبير والله، فرق كبير بين من يقرأ القرآن ويصلي ويقرأ من المصحف، وهذا جائز لا إشكالية فيه في القيام، لكن فرق بين حال هذا وبين حال من حفظ محفوظا كبيرا وظل يناجي الله عز وجل والقرآن في صدره، والقرآن في صدره يناجي ربه بكلام الله سبحانه وتعالى، يتلو كلام ربه جل وعلا، يتلو ويتلو ويتلو ويتلو، يتقرب من الله سبحانه وتعالى. رسول الله أننا ما لا أقصد أقدم، ولكن الله من وخشوع الله مناجاة تشبع من كلام ربها سبحانه وتعالى، إلى درجة أن البدن يتأذى والروح ما شبعت بعد. والروح هي التي تحمل البدن على العمل، وهي التي تحمل البدن على العبادة، وهي التي تحمل البدن على المشاق. ولذلك النفس كلما كانت مطمئنة قوية فيها إيمان تتحمل أكثر مما يتحمله يعني مما يتحمله قليل العبادة أو المقصر في العبادة. الروح كلما كانت قوية في عبادة الله عز وجل مقبلة على الله سبحانه وتعالى، فإنها تجعل البدن يتحمل الكثير والكثير بفضل الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد فاطمة رضي الله عنها قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرشدها إلى أن تسبح وتحمد وتكبر في الليل، وقال ذلك خير لك من خادم. تسبح 33، تحمد 33، تكبر 34، قال هذا خير لك من خادم. لأن العبادة والذكر والإقبال على الله يعطي الروح قوة، والروح إذا أصبحت قوية تحمل البدن وتجعله يتحمل أشياء كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم روحه الشريفة لا تشبع من عبادة الله عز وجل لدرجة أن القدم تتأذى وهو لم يتأذى. ولذلك الرسول كان له حال في عبادته لربه يجعله يعني لا يستغني عن أمور دنيوية كثيرة، فليس من المستغرب أن البدن يتأذى وهو لا يشعر به بسبب مناجاة الروح لله سبحانه وتعالى أثناء العباد. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الصيام حين كان يواصل في الصيام صلى الله عليه وسلم، ونهانا نحن عن الوصال، وكان يواصل هو صلى الله عليه وسلم. فلما قاله الصحابة رضوان الله عليهم إنك تواصل يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله وقد غلظ حجاب، يعني قل فهم من ظن أن هذا مطعم ومشرب حسي. ليس هذا هو المقصود، ليس مطعما ومشربا حسيا، وإلا فما فائدة الوصال؟ وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء مناجاتي لله بالعبادة هذه التي يعبد بها ربه سبحانه وتعالى، يفتح عليه من الإقبال على الله عز وجل والخشوع ومناجاة الله سبحانه وتعالى والتلذذ بمناجاة الله سبحانه وتعالى ما يستغني به عن كثير من الطعام والشراب. فالروح إذا فرحت بمناجاة مولاها وبالقرب من مولاها سبحانه وتعالى تستغني عن كثير من الاحتياجات الدنيوية، وده أمر واقع مشاهد. يعني لو شفته مثلا، لو رأينا في أمر من الأمور الدنيوية، لو إنسان فرحان فرحة جديدة قوي بسبب اي حاجه، يعني فرضنا مثلا طالب كان في ثانويه عامه وذاكر طول السنه وتعب وكان عايز مجموع معين وفعلا كلل بالنجاح وجاب المجموع اللي هو عايزه، من فرحته يوم النتيجه دي بيبقى لا بياكل ولا بيشرب، ممكن يعمل عزومه وياكل الناس ويروح ويجي، لكن هو نفسه مش عايز ياكل عايز يشرب من شده الفرح. فشدة الفرح تجعل الإنسان يستغني عن كثير من الطعام والشراب، تجعل الروح لما تكون فرحة مقبلة على الله سبحانه وتعالى، هذا هو الفرح الحقيقي الأعظم من الفرح الدنيوي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فالفرح بالعبادة والإقبال على الله عز وجل يجعل الروح تستغني عن كثير من الطعام والشراب، وكذلك يتأثر البدن ولا تتأثر الروح. فعبادة بهذه الطريقة بهذا الخشوع بهذا الإقبال على الله سبحانه وتعالى تجعل القلب يقوى فيواجه الفتن فلا يتأثر بالفتنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وأرجع وأذكر، نص العلماء على أنه في زمان الفتن يجب على الإنسان أن يعتصم بعبادة الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل نفسه وردا خاصا قويا من عبادة الله كي لا يتأثر بالفتن. وأي إنسان تأثر بالفتن، علينا أن نعلم أنه قصر في عبادة الله عز وجل، قصر في أدائها، قصر في الخشوع فيها، فأصبح يؤديها عادة وليست عبادة. فنور العبادة لا يدخل إلى قلبه فلا يزداد بها إيمانا. نحن نحتاج أن ندخل في العبادة، في الصلاة، في الذكر، في تلاوة القرآن، في أي نوع من أنواع العبادة، ندخل في كل ذلك بقلب ونخرج بقلب آخر. إذا دخلنا في عبادة وخرجنا بنفس القلب، حتما العبادة فيها خلل، حتما فيها خلل. فلا ينبغي أن تتحول العبادات عندنا إلى عادات، وهذه هي مشكلتنا. مع مرور الوقت تتحول العبادة إلى عادة، والإنسان هو بيصلي وخلاص، لكن كل صلاة ينبغي على الإنسان أن ينظر أين هو من عبادة الله، أين هو من الإقبال على الله سبحانه وتعالى، أين هو من الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، أين هو من تلذذ الروح وطمأنينة القلب بسبب الإخبات والإنابة والإخلاص أثناء العبادة، وبسبب الخشوع في عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في نهاية كل صلاة أو أول ذكر بعد كل صلاة أن نقول أستغفر الله ثلاثا، أستغفر الله ثلاثا. نحن كنا نطيع الله، ما كنا نعصي الله سبحانه وتعالى، ولكن أستغفر الله شعور داخلي سبق وأشرت إليه أيضا في بعض اللقاءات، إن الإنسان يستشعر أن الله يستحق عبادة أفضل من هذه الذي قدمها له، فكأنه يستغفر تائبا عائدا إلى الله سبحانه وتعالى. يا ربي تستحق عبادة أفضل من هذا، أستغفرك من هذا التقصير، هذه طاقتي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أنا أتوب وإن شاء الله الصلاة الجاية تكون أفضل من اللي قبلها، واليوم اللي بعده أفضل من اليوم اللي قبله، اليوم اللي جاي أفضل من النهاردة، واللي بعده أفضل من اللي بعده. كل صلاة داخل بحاول أخليها أفضل من الصلاة اللي هي قبلها. فكرة تحسين الصلاة، فكرة مجاهدة النفس في التحصل على الخشوع في الصلاة، هذا ينبئنا إذا كنا نعلم أن هذا من هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يعبد الله عز وجل ويتلذذ بعبادة لدرجة أن البدن قد يعتريه بعض الأذى، والروح ما شعرت وحملت البدن حملا على العبادة، أن هذا لون من الخشوع نحتاج أن نرتقي إليه، وأن نحاسب أنفسنا عليه، ونحاول أن نصل إلى أن فيه جنة الدنيا. هذه هي جنة الدنيا، ولذلك الرسول قال أرحنا بها يا بلال. لن يستريح العبد بالصلاة إلا إذا وصل إلى هذه المرحلة، مرحلة التلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت بدخل العبادة وأنا لسه بجاهد نفسي عشان أخشع ولسه لا أستطيع أن أتلذذ بالعبادة، هذا يعني معناه أنني أحتاج إلى مجاهدة. إذا وجدت هذا من نفسي، أنا أحتاج أجاهد نفسي أصل إلى هذا المستوى من الخشوع الذي سيعصمني من الفتن ويعصمني من المحرمات، وأعان به على الاستمرارية على طاعة الله في زمان نحن في، يعني نحن أحوج ما نكون إلى الثبات على طاعة الله عز وجل. فلذلك إذا وجد الإنسان من نفسه يعني تقصيرا في مسألة الخشوع أو عدم استحضار الخشوع وسكت، يبقى هنا هذا هو التقصير. أنا هنا يجب أجاهد نفسي. كتير بيجي لي في أسئلة الفتاوى، أنا ما مش عارف أخشع، ما بخشعش في الصلاة، بقالي سنين بصلي وما عدتش بخشع زي خشوع بدايات الالتزام اللي كنت بخشعه زمان. طب أنت سايب نفسك السنين دي كلها ليه؟ أول ما تحس بقلبك إن ما عادش في خشوع، يجب ننتقل إلى المجاهدة، ننتقل إلى مجاهدة النفس في الخشوع. أما أكون عارف نفسي إن أنا في حاجة أنا ما بحصلهاش، يجب ان انا اجاهد نفسي احصلها ازاي. اول حاجه الجا الى الله، يا رب لا تحرمني بذنوبي، لا تحرمني التلذذ بعبادتك بذنوبي يا رب العالمين. اكثر من الاستغفار والمناجاه والاقبال على الله سبحانه وتعالى، يا رب وفقني لعبادتك، يا رب اعني على عبادتك، يا رب لا تحرمني بذنوبي، وافتش في احوالي واستغفر الله سبحانه وتعالى، واقبل على الله عز وجل اطلب منه المغفرة وألا يطردني بذنوبي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي فتوح العارفين في العبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. باب الافتقار أقرب باب يدخل العبد منه إلى الله سبحانه. يا رب أنا مش هعرف أخشع بدونك، لا أستطيع أن أخشع دونك، أنت الذي ستعينني، لا أستطيع دونك أن أثبت على أمر من أمور ديني أو أمر من أمور دنياي إلا بك يا رب العالمين. ذلك الباب اللي بعد ده باب التوكل على الله سبحانه وتعالى، حسن التوكل، الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ألجأ إلى الله، أستعين بربي سبحانه وتعالى لكي يعني أعان على عبادة الله عز وجل. فهذا أول ما يفعله الإنسان. وعلاء والمنارة بقى اللي بتبين أنه صادق، إن أنا بجاهد نفسي. أنا قلت لكم قبل كده إن العبد لن يوفق هداية التوفيق إلا إذا وفقه الله. طيب كيف نستجلب هداية التوفيق لو تذكرون؟ قلت قبل كده هداية التوفيق الطريق إلى استجلاب إلى جلب إلى استجلابها من الله سبحانه وتعالى بمجاهدة النفس على فعل الخيرات وترك المنكرات. مجاهدة النفس على تحسين العبادة، على خشوع في العبادة، أستجلب التوفيق من الله. هذا أمر جلل لا يتحصل عليه إلا من من الله عز وجل عليه بعطاء وبفضل منه سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك هو قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هنا الهداية هداية التوفيق، لنهدينهم سبلنا، الله يوفقه سبحانه وتعالى. يبقى استجلاب هداية التوفيق بمجاهدة الله سبحانه بمجاهدة النفس على عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى القرب من الله عز وجل. فأري الله من نفسي أنني أجاهد في تحصيل الخشوع، أجاهد نفسي في طرد الوساوس، في طرد الأفكار السيئة، أحسن من حال نفسي، أستغفر، أتعلق بالله، أدعو الله سبحانه وتعالى: يا ربي عبيدك سواي كثير، ليس لي رب إلاك، يا ربي لا تحرمني بذنوبي، يا ربي تب علي، خذ بناصيتي إليك، وفقني لعبادتك على الوجه الذي يرضيك عني، وأبكي بين يدي: يا ربي يا ربي اهدني إلى عبادتك على الوجه الذي يرضيك عني. وبعد كل صلاة أقول بافتقار شديد إلى الله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بهذا الافتقار وهذا الإقبال والاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وحسن التوكل على الله، يتحصل العبد على هذا الخشوع، فعندئذ يجد قوة في العبادة ويرتقي فيها شيئا فشيئا إلى درجة التلذذ بالعبادة. فالروح تحمل البدن حملا على العبادة، وقد يتأذى البدن ولا تتأذى الروح، لأنها مشتاقة لا تشبع من عبادة ربها، تتلذذ بالمناجاة وبالإقبال على الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر فعله نبينا، نحتاج أن نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم. إن كان الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الخشوع والإخبات: لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فادعوني واسقني، لكن نحن مطالبون أن نتأسى به في الاجتهاد في الخشوع، فيصيبنا يعني شيئا من ذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى على قدر ما نستحق. فعلى قدر ما يستحق، ويبذل الإنسان على قدر ما يكون الأمر كذلك. ولذلك الرسول يعطينا هنا معنى أنه يعبد الله لأن الله يستحق العبادة، لأن ولذلك لما كان يقال له، طبعا تعلمون في رواية حديث أمنا عائشة يعني: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما هذا؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، حتى ولو غفرت الذنوب أنا أحتاج أن أستمر على عبادة الله عز وجل. كان ثابت البناني تلميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، كان يقول من شدة تأثره بالصلاة وبالعبادة، كان يقول: يا ربي إن أذنت لأحد أن يصلي في قبري فأذن لي. يعني هو كان حامل هم الموت، ان هو هينقطع عمله فيبتعد عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وصل الى مرحلة من التلذذ بالعبادة والإقبال على الله والسكون والطمأنينة وحضور القلب وجنة الدنيا بعبادة الله عز وجل، الى انه يحمل هم ان هو يموت، لا لاجل الموت ولا، لكن يخشى ان ينقطع عن العبادة. فكان من دعائه: يا ربي ان اذنت لاحد أن يصلي في قبره فأذن لي أن أصلي.
من حبه لعباده، فتتحول العباده، منظور العباده يتحول، واحنا محتاجين يعني نعيش هذا المعنى ونبثه في الناس، نبثه في الناس، الناس اللي شغاله في الدعوه محتاجين نبث هذا في الناس، ان المفاهيم العباده تتحول من معنى انها تكاليف مشقه الى تلذذ بالقرب من الله والاقبال على الله سبحانه وتعالى. فكلما حقق الانسان العباده بهذه الطريقه يعني فيؤجر، فالذي يعينه ان يتاسى بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعل بعض يعني مثل ما اشرت اليه انفا، وكذلك ياخذ هذا المعنى. الرسول يقول: افلا اكون عبدا شكورا؟ فانا مهما فعلت لن استطيع ان اؤدي الله حقه. ورجعوا الى الحديث اللي شرحناه في مسألة الأخذ بالأسباب في العبادة وكيفية يعني يسوس الإنسان نفسه في عبادة الله. أظن عندنا لقاءين ورا بعض، اللقاءين قبل الماضي يعني من 3 لقاءات كده، كان في حاجة في هذا المعنى، فيها أمر محتاجين إن إحنا دايما نقف عليه: كيف يسوس الإنسان نفسه ليرتقي إلى هذا المقام العظيم في عبادة الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى نقرأ الحديث ونسمعه بقلوبنا. يقول المغيرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه فيقال له، وأنتم تعلمون في الرواية الأخرى: وقد غفر الله كما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فنرتقي إلى مقام آخر من العبادة، أننا نعبد الله لأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، وأننا نريد أن نشكر الله على ما غمرنا به من النعم التي لا تعد ولا تحصى. فحتى وإن علم الإنسان أن ذنوبه غفرت، فهو لا ينفك عن عبادة ربه جل وعلا. فهذا والله تعالى أعلم، وهذا ما يعني وصلت إليه في هذه المسألة، من أن الإمام البخاري أورد هذا الحديث لهذه العلة، لا لأنه ينبه فقط على نوع آخر من أنواع الصبر والصبر على الطاعة، وإنما هو في عين باب الصبر عن محارم الله. فلكي تصبر عن محارم الله عليك بعبادة كهذه العبادة التي علمنا إياها رسول الله، وأن العبادة هي التي ستعين على الصبر عن محارم الله جل وعلا. يعني هذا خلاصة ما يتعلق بهذا المعنى. طيب، حتى لا أطيل عليكم أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله اللقاء القادم نقف عند باب: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.